بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من أعطاها؟ ها؟ يعني جاءت من الحلقة؟ ها؟ أريد قراءة ما تيسر من العقيدة. الباقي غدا إن شاء الله. طيب مشكور، جزاك الله خيرا. الحوض أخي يقول هنا على قول من يقول إن الحوض على الصراط، هل نستطيع أن نقول إن الحوض بعد الصراط؟ لا، ما هو صحيح. حتى الذين أو القول الذي قاله ابن كثير رحمه الله هذا مبني على أن هنالك حوضان أو حوضين، هذا ليس بصحيح. الأدلة تدل أن الحوض واحد والحوض قبل الصراط، هذا هو. وهذه مسألة ما تحتاج إلى كبير اختلاف فيها، مسائل كثيرة ربما يخاض فيها كثيرا والأدلة فيها واضحة، وربما يأتي الخلاف أحيانا إما من ضعف في العلم كما يحصل لبعضهم، بعضهم قد يكون عنده علم وقد يكون عالم لكن خفيت عليه مسألة ومسائل، وقد يكون من ماذا من استدلال بأحاديث أو أدلة ضعيفة، حديث أو آثار اعتماد عليها. نعم، ما سمعت. من سمع بين الآية إيش الآية؟ ما الجمع بين قول الله عز وجل أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وبين حديث إن الملك يكتب الإنسان شقي أو سعيد؟ لا، النفخ الروح يكون يعني بعد 4 أشهر، إذا كمل له 120 يوما بعد ذلك تؤمن بنفخ فيه الروح ويكتب، وهذا في علم الملك كتابة الأجل والرزق وشقي أو سعيد، هذا في إيش؟ في علم الملك، والله الله يعلم، لكن الملك ما يعلم إلا في ذلك الحين، ما يعلم إلا حين أن يؤمر بكتابة رزقه وأجله وشقي أو سعيد. ثم أيضا يعني ماذا الملك يكتب هذا يعلم في ذلك الوقت، ومقادير مكتوبة قبل ذلك. ثم قد يقول قائل ما الجمع بين الآية وبين أن الناس بعضهم ينحرف؟ معلوم هذا قد مر أن انحراف من ينحرف بسبب العوارض أو الطوارئ تطرأ عليه أو بسبب المجالس أو بسبب الوالدين كما سبق. لا، ظهورهم جمع أخذ ذريتهم، الحديث له طرق، جاء طرق ذكرناها في الفقه الأكبر، أي أن الله أخذ ذريتهم من ظهورهم وهم كالذر في صلب أبيهم آدم، على آدم وذريته، لا على أنهم نفخت بهم الأرواح، لا، نفخ الروح يكون بعد ماذا 4 أشهر. طيب قال عليه رحمة الله هنا من السؤال إذا بقي له فقرة. قال عليه رحمة الله: السعيد من سعيد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. هذا جاء من قول المسعود في مسلم، وجاءت له طرق، أو جاء عن بعض الصحابة أيضا، وهو يحسن بطرقه، والأدلة تدل على هذا، أن السعيد، أن الإنسان ليس له بالسعادة والشقاوة شيء من ذلك، والإنسان لا يملك لنفسه السعادة أو الشقاوة، ولا لنفسه النفع أو الضر، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. يهدي من يشاء ويعصي من يعصي فضله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وماذا وما جاء من قوله إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، كما سبق أن هذه هداية الدلالة والإرشاد، لا هداية التوفيق والإلهام. وكما في حديث ابن مسعود للصحيحين: فيكتب أجله ورزقه وشقيه وسعيد وهو في بطن أمه. وهكذا أيضا حديث أنس بنحوه في الصحيحين. وقبل ذلك ما كتب في علم الله، ومعلوم من مراتب القدر: أولها العلم، ثم الكتابة والمشيئة والخلق، وكل هذا يعني ماذا كان قبل خلق الإنسان. والله عز وجل كتب ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله علم ما الناس عاملون، وعلم شقيهم وسعيدهم، فكل ذلك في مكتوب في الأزل، والله قد علمه، والإنسان لا يملك شيء من ذلك. وسبق أن قلنا أن الإنسان لا يقول أنا أتكل على كتابي، أو أنا كما يقول بعض العصاة ماذا أنا مكتوب من أهل النار وأنا مكتوب شقي، هذا ليس صحيح، قد يكون مكتوب من أهل الجنة صحيح. فلهذا أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم لما سأله سراقة بن مالك: يا رسول الله فيما العمل؟ أما قال: شيء مستأنف أم في شيء قد فرغ منه؟ قال: بل في شيء قد فرغ منه. قال: فيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق. فالإنسان يعمل ويعمل بعمل أهل السعادة، ومن عمل بعمل أهل السعادة يعني يسر لعمل أهل السعادة، إن هديناه النجدين. فالإنسان يحرص على فعل الخير ولو كان من عصاة، رقبه بالخير، والعاصي مثل هذا يرقب ويذكر له أدلة الرحمة وأدلة سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وأدلة المغفرة. صحيح ما ذات الإنسان عنده شبه قنوط، فتأتي له بأدلة الوعيد، هذا ما هو من الحكمة. صحيح الرجل عنده خوف شديد ربما يؤدي به إلى القنوط من رحمة الله عز وجل، فأنت رقبه صحيح، ولو كان قد قتل أو سرق أو زنى عياذا بالله، لكن ترقبه في رحمة الله. وإذا أدت الإنسان عنده آيات الرجاء وعنده رحمة واسعة، ربي غفور رحيم، وهو يصلي بين له الأدلة الأخرى، لأن الإنسان يعيش بين جناحي طائر كما سبق، بين الرغبة والرهبة. فالإنسان لا يملك السعادة ولا الشقاء وليس بيده، كما أنه لا يملك نفسه النفع ولا الضر، لكن الإنسان يسلك سبل إيش؟ السعادة. وكما ذكرنا أيضا من قبل أن الإنسان عبد لله عز وجل، ويسلك هذا سبل الخير والسعادة، قد لا تصل لقمة السعادة أي قمة كمال الإيمان وذروة الإيمان، ولكن قد ما تسعى في تتميم ذلك فتؤجر على خير كثير، تؤجر على أنيتك وعلى قصدك وعملك واجتهادك في ذلك. فليس بهذا أن الإنسان يتواكل، في هذا أن الإنسان فيه تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، والاستسلام والإنقياد، هذا المطلوب من هذه الفقرة. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، أي سبب الأشياء التي قدرها الله من الخير أو الشر أو النفع أو الضر. صحيح هذا كله، وأعطى فلان ولم يعطي فلانا، وفلانا طويل وفلان قصير، فلان مريض وفلان سقيم، فلان صحيح، فلان عنده أولاد فلان ما عنده، كل هذا أصله سر استأثر الله تعالى به، لم يطلع عليه أحد من خلقه، ولا يجوز لك أن تبحث عنه، لأن البحث عنه البحث عن محال، وخوض فيما لا يعني، خوض فيما لا يعني وفيما لا يجوز، وتكلف بشيء ما أمر الله عز وجل به. فلهذا لا تشغل نفسك بذلك، وأنت لم تؤمر بهذا أصلا، أمرت بطاعة الله، فطع الله عز سبحانه وتعالى. قال: وأصل القدر يسر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا، هنا تصحيح اكتب ماذا ملك، صواب ملك، نبه على هذه، صواب ملك بفتح اللام من ملائكة، ولا نبي مرسل. ومع هذا يعني تجد كثير من المبتدعة يخوضون في بعض المسائل، كم عالم من عالم أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تراه مرزوقا، هذا الذي حير الأفهام ما سير الأفهام حائرة، وسير العالم النحرير زنديقا، أن يعترض المعري. ف يقول كيف بعض الناس عالم كبير عالم ما لك فقير ما عنده شيء، كم من فقير وكم من إنسان جاهل لا يعرف شيء وهو ماذا مبسوط له الرزق، هذا يدل على سعة علم ماذا جهله، وقد كفرها العلماء بذلك لأن فيه اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. الواجب التسليم، ومع ذلك أدلة واضحة، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كاثرا منها شربة ماء. أي نعم، فهذا سر استأثر الله سبحانه وتعالى به ولم يطلع عليه أحدا من خلقه. فالواجب التسليم والإنقياد، وماذا طاعة الله سبحانه وتعالى، خلق لطاعة الله أطع الله عز وجل. قال والتعمق أي البحث والتنقيب والغوص في هذه المسائل ومعرفة لماذا ذا ولماذا ذاك ولماذا هذا كله، قال التعمق والنظر، النظر البحث والتأمل في مثل هذا، في ذلك ذريعة، الذريعة السبيل والطريق والسبب الموصل إلى الشيء، ذريعة الخذلان أي عدم التوفيق والضلال والزيغ والانحراف، وقد يؤدي لصاحبه إلى الكفر، لأنه لا يمكن أصلا لأحد أبدا كائنا من كان أن يعرف هذا، فيبقى ماذا يصل إلى باب إلى أبواب لا يستطيع الوصول إليها، ثم قد يصل إلى الحيرة وإلى الشك وربما إلى الزندقة والردة عياذا بالله تعالى. والذين خاضوا في هذا أقل أحوالهم، أقل أحوالهم أنهم على محرم ومعصية، وإلا فقد يكونون مبتدعة وقد يصلون للكفر. قال وسلم الحرمان أي السلم درج الذي يصعدون إلى الحرمان، ودرجة الطغيان مجاوزة الحد، فلما طغى الماء أي تجاوز حده، هل أنكم الجارية أي الطغيان، وقد يطغى طاغوتا من الطواغيت، وقد يطغى يتجاوز الحد ويصير إلى محرم. قال فالحذر، كل الحذر من ذلك نظرا أي النظر التفكر في ذلك والتأمل في هذا يحذر منه. ولهذا كرر الإمام الطحاوي هذه الفقرة في عدة مواضع من هذه العقيدة، يعني ماذا الخوض في مسائل القدر، وإنما الواجب التسليم. قال فالحذر، كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا، في معنى ووسوسة أي لا يشغل نفسه بذلك الإنسان، إنما عليه أن يسلم ويعرض عن ذلك. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الصحابة قال يا رسول الله إن أحدنا لا يخطر بباله الشيء لأن يخر من السماء أهون عليه، أو أن يصير حمى ما أهون عليه من أن يماذا يحدث بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة أي الشيطان. فنعم في الصحيحين، الحديث الصحيحين أيضا، وفي رواية أنه قال إذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. فإذا بلغ ذلك تعمق في النظر أو فيما لا يعني بكيفيات صفات الله سبحانه وتعالى أو بتمثيلها أو ما أشبه ذلك، فإذا جاء الشيطان الإنسان بهذا، والشيطان حريص على أن يدخل بالمسلم في هذه الأبواب، فليقطع عليه وليقف وليستعذ بالله ولينتهي، هكذا جاء في الصحيح صحيحين، فليستعذ بالله ولينتهي، برواية فليقول آمنت بالله ورسله، يقول هذا ذلك، يقول آمنت بالله ورسله، ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي. وهذا علاج في هذا وفي غيره، الوسوسة علاجها في جميع الأبواب عدم الاسترسال معها، الذي يسترسل مع الوسوسة يصير بعد أيام موسوس ويصير يتوضأ ويقول لا أنا ما توضأت ويعيد له صحيح، وربما بعضهم يصلي ويعني ينتهي من الصلاة يقول لا أنا ما صليت ويعيد الصلاة، وربما أعاد ركعة صحيح، وبعضهم ربما يجلس ويسبح في حرام يعني عدة ماذا مرات وهو يكبر الله أكبر، ويقول هذه ما صلحت، ثم يقطع ويعيد الله أكبر ويعيد وهكذا صحيح، وبعضهم التشهد التحيات ويقول لا ما نطقها صحيح، وبعضهم الحمد ويعيد ويعيد، وكم من إنسان ربما يصلي بجانبه وتجد أشياء عجيبة، هذا في أشياء محسوسة، كذلك في أمور أخرى قد يصل لذلك، وقد ارتد كثير بسبب هذه الوساوس والدخول لهذه الأبواب. ولذلك فالعلماء يذكرون أبواب سد الذرائع سواء في التوحيد والعقيدة أو في أبواب الفقه، سد الذرائع، والذرائع هذه وإنما بين الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات ماذا، فهذه تفضي إلى الحرام أو إلى الكفر أو إلى غير ذلك، فلهذا أقل ما فيها من هذه الذرائع ما هو شرك، أقصد ما هو كفر ما هو محرم، ومنها ما هو شبهة أي يجب البعد عنه في أقل درجة. أي نعم، وبعضها قد يكون شركا أصغر، بعض الذرائع يكون شركا أصغر أي ذرائع قد تؤدي إلى الشرك، فالإنسان ماذا يصرف بصره ونظره وفكره عن أمور لم يؤمر بها. قال فإن الله تعالى طوى علم القدر عن الأنام أي عن الخلق، ونهاهم عن المرام أي عن قصد ذلك والبحث عنه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت لا تسأل الله، والله لا يسأل عما فعل في خلقه، لا في أفعاله، في أفعاله من حيث رزق فلانا ومنع فلانا، أعطى فلانا وأعطى فلانا أو نظاء ذلك، ولا في أحكامه لماذا فرض هذا ولماذا فرض ذاك. فإن الاعتراض على القدر كفر، والاعتراض على الشرع كفر أيضا، هكذا. فلا يجوز أن يعترض، بل يسلم ويعرف أن الله ما فعل هذا إلا لحكمة، ومن أسمائه الحكيم وماذا الخبير وغير ذلك، والله يعلم أنتم لا تعلمون. قال فمن سأل لما فعل، سأل سؤال اعتراض، سؤال ماذا استنكار واستغراب. أما إن كان سؤال جاهل فيعلم، سؤال جاهل يعلم، يقال لك ما الحكمة في المسألة الفلانية، أو لماذا نحن الآن نصلي الفجر ركعتين ونحن قد قمنا من النوم، وماذا أو لماذا فرض الله علينا الجهاد أو فرض علينا كذا. فإن كان سؤال جاهل، إن كان المسائل التي علمت علتها وفيها الجواب يجاب، وإن كان غير ذلك فيعلم، كان سؤال جاهل. أما إن كان سؤال معترض ومنتقد وعدم مسلم، فهذا الذي يعنيه الإمام الطحاوي، قال فقد رد حكم الكتاب. ومن رد حكم الكتاب؟ قال ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. من رد ما في كتاب الله عز وجل ويقولون آمنا بالله وأطعنا بالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، فلا وربك لا يؤمنون. فالله نفى عنهم الإيمان أنهم لا يؤمنون. في الآية الأولى أيضا نفى أن يكونوا مؤمنين، أي كفار. من رد آية يا نعم فهو كافر، آية قرآنية أو حديثا صحيحا يعتقد صحته فهو كافر، وإن كان في مسألة اللحية وإن عمل بها، وإن عمل بها. لو أن إنسان ما حلق لحيته لكن يعترض يقول هذا غلط أصلا، هذه اللحية ما لها فائدة أو ما لها داعي، صحيح ما ولو كان ما فعل هذا فهو يعترض ويعتقد صحة الحديث، فهذا القول كفر. فمن رد شيئا من كتاب الله عز وجل أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. بقي ما إذا كان جاهلا أو مسائل كما سبق معنا شروط التكفير وموانعه، هذه مسألة أخرى. لكن من حيث الحكم العام، من رد حديثا يعتقد صحته، لأنه قد يقول هذا حديث ضعيف أي لم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فهنا لا يكفر. ومع ذلك إن كان الحديث صحيح فهو مخطئ وقد يضلل، نعم كما يفعل بعض الزائغين الآن، يرد حديث بكرة لا يفلح القوم إلا أمرهم مراعى، قال هذا حديث ضعيف، الحديث صحيح البخاري، فهذا ضلال، هذا بحد ذاته ضلال. لكن لو اعتقد صحة الحديث ويقول نحن لا نعمل بهذا الحديث، هذا كفر، هذا كفر. قال رحمه الله تعالى فهذا جملة مختصرة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي من جعل الله له نورا، ماذا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. منور أي جعل الله له نورا، ماذا نور يستضيء به يستهدي به يعرف الحق. فهذه جملة مختصرة، وهذه الجملة فيما يتعلق بالقدر، والمصنف فرق الكلام عن القدر في مواطن لأهمية ذلك وأيضا لانتشار القدرية في زمنه. وقل أن تجد إماما من أهل السنة، معروف النصحة هم أهل السنة، إلا وترى أنه يركز على الشر الموجود في زمنه أكثر من غيره. فالإمام أحمد تجد كلامه على الجهمية أكثر من أي فرق أخرى، أليس كذلك؟ نظرا لما حصل من الجهمية من قول بخلق القرآن وغير ذلك، ولا يعني أنه أهدر الأبواب الأخرى لا، لكن تركز على هذا الباب لأنه منتشر، ومن النصيحة للمسلمين تحذيرهم من هذا الشر. الإمام الآجري في الشريعة ثلث الشريعة، كلمة الشريعة بمعنى الإسلام صحيح، يعني ثلث الكتاب فيما يتعلق بالصحابة، لأنه كان في زمن رافضة وهم يقعون رافضة والخوارج يقعون في الصحابة. وهكذا أيضا يعني هذا الإمام كان في زمن القدرية منتشرون والجبرية وغير ذلك، فركز على هذا الباب. شيخنا مقبل رحمه الله في زمن حزبية صحيح، ولذلك تجد كثيرا من كتبه قد لا يخلو كتاب من كتبه ولا من أشرطته إلا وهو يحذر من هذا، لا تشهيا. وصحيح ذات مرة تكلم على الزنداني ويعني هو مريض، قال بعض الناس يا شيخ أنت مريض، قال أخشى أن أموت وما قد بينت هذا المنكر. صحيح، فنصحا العلماء يتكلمون نصحا، وبعضهم أحيانا يتكلم ويؤذى ويبتلى. صحيح ما هو يتكلم ويؤجر، نعم يؤجر، لكن ما يتكلم الناس يضحكون له ويبشبشون ويقولون أحسنت كلهم، إنما قلة الذين يفرحون بكلام العالم في أهل الحق، وإلا أغلب الناس يعارضون ربما من أهل الحق أنفسهم. صحيح بعضهم قد لا يكون تصور المسألة أو فهم المسألة، وهذا ملاحظ ملموس، ولكن من أراد الله له هداية يهتدي. شاهدنا من هذا أن الإمام الطحاوي فرق القدر في أماكن من هذا الكتاب، ولأهمية هذا كأنه يذهب إليه ويعود إليه ويرى أنه يحتاج إلى مزيد، مع أنها رسالة مختصرة. قال رحمه الله تعالى: وهي درجة الراسخين، الراسخ الثابت، الراسخين في العلم الثابتين الذين قد تمكنوا من العلم، الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. علم موجود أنزله الله سبحانه وتعالى في كتبه على أنبيائه وأمرهم بتعلمه، فإنكار العلم الموجود كفر، رد آية من القرآن أو حديث إنسان يقول لا موسى ما لطم ملك الموت، هذا رد حديثا صحيحا اتفق عليه الشيخان واتفقت عليه الأمة، أو يرد يقول لا ما تأتي الدابة هذه ما تأتي والدجال ما يخرج، فهذا ينكر علما موجودا نزل به جبريل عليه السلام من ربنا على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. فإنكار العلم الموجود كفر الذي جاء وثبت أنه علم، وادعاء العلم المفقود كفر، ادعاء علم الغيب كفر، قل لا يعلم من في السماوات وفي الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فادعاء شيء من العلم المفقود، وهذا الذي يبحث عن القدر يحاول أن يطلع على علم الغيب ولا يظهر على غيبه أحد إلا من يستطيع من الرسول، فهذا ادعاء علم الغيب كفر، وإنكار العلم الوارد في القرآن وفي صحيح السنة أيضا كفر. والواجب أخذ ما جاء من العلم عن ماذا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعدم البحث والخوض عما لا نعلمه. قال: ولا يصح الإيمان، لا يصح إيمان العبد بالله وبرسله وبملائكته واليوم الآخر، كان الإيمان لا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، إلا بقبوله كما أراد الله كما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك طلب العلم المفقود، ترك طلبه والبحث عنه، وكذلك ترك ادعائه، فإن الذي يدعيه يدعي أنه طلبه وجده، ومن ذلك يدخل فيه الكاهن والساحر والعراف والرمال وسائر ذلك، سواء فيما مضى يدعي أمورا أنه علمها أو يدعي أنه أنزل عليه الوحي أو يدعي أمور تحصل في المستقبل. صحيح، فادعاء شيء أو طلبه والبحث عنه أيضا لا يجوز. طلب العلم المفقود ليس كله يعني كفر، فمنه ما يكون كفرا ومنه ما قد يؤدي، مثل ايش؟ البحث عن القدر واسباب والعلل والاشياء، منها ما يكون جائزا ومنها ما هو معلوم ومنها ما هو تكلفات، وفي هذا زل كثير من اهل الكلام. طيب نكتفي بهذا.
كان الإمام
بدوره قدر الحمد للحمد قاعد البيهقي البيهقي
كتاب البيهقي كتاب جيفنا مقبل في كتاب الواحد العظيم.